للميلاد اضطر الصهاينة إلى إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء عدوانهم الوحشي على قطاع غزة بفلسطين المحتلة، والذي استمر لمدة 22 يوما. وكان هدف الصهاينة من الهجوم هو تدمير حركة حماس أو إرغامها على القبول بعملية التسوية مع الصهاينة، إلا أن حماس ومعها الشعب الفلسطيني أبدت مقاومة باسلة أرغمت الصهاينة على إنهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النار. وبعد الهجوم الصهيوني الذي استشهد خلاله أكثر من 1400 مواطن فلسطيني وأصيب 5500 مع إنزال خسائر قدرت بأكثر من ملياري دولار بالبنى التحتية لقطاع غزة، إلا أن الأمم المتحدة اضطرت وتحت الضغوط الدولية إلى إجراء لتحمل الصهاينة مسؤولية شن العدوان والخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني. يذكر أن الصهاينة لم يعيروا أدنى أهمية لقوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا يزالون يفرضون حصارهم على قطاع غزة. في 17 من كانون الثاني يناير عام 1991 ميلادي، هاجمت قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا مواقع قوات نظام البعث الصدامي في الغازية في الكويت، وذلك لإنهاء احتلال النظام المجرم صدام للكويت. وكانت قوات نظام البعث الصدامي قد هاجمت الأراضي الكويتية في 2 أغسطس 1990 واحتلتها. يذكر أن أمريكا قبل الهجوم الصدامي على الكويت كانت الداعمة الكبيرة لذلك النظام لإشعال فتيل الحروب ضد إيران ومن ثم الكويت. وقد حشدت واشنطن الرأي العام العالمي قبل الهجوم، وبعد موافقة الأمم المتحدة شنت الطائرات الغربية هجمات على مواقع قوات نظام البعث الصدامي وأخرجتها من أراضي دولة الكويت. وشكل ذلك الهجوم مقدمة الوجود الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية لتشكل تهديدا لأمن المنطقة. وأخيرا وفي 16 من رجب الأصب عام 539 للهجرة، توفي في بغداد المقرئ والفقيه أبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون البغدادي. ولد ابن خيرون في بغداد عام 454 للهجرة، وكان من كبار أساتذة التجويد والترتيل في عصره بمدينة بغداد، واشتغل بتدريس التجويد والترتيل في مدارسها، وتخرج على يديه عدد كبير من قراء القرآن الكريم، وله مجموعة من المؤلفات أبرزها كتاب المفتاح في القراءات العشر وكتاب الموضح في ترتيل القرآن الكريم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من أولى حروف المنهج تطرد وستصبح قول للحق وبيثبت وبصدق الوعد وبصدق الوعد.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نبي له الخلق العظيم سجية، وفي وجهه نور النبوة ساطع، تبارك من أبدى نبيا وآدما بطينه المجتول فيه الودائع، وأظهره منها نتيجة جدلها رسولا لدعواه الأنام تسارع. أتيت رسول الله شمس هداية لها في قلوب المؤمنين مطالع، وأعربت عن علم الغيوب بأمره، فأنت خيار الخلق للسر جامع. فيا خير خلق الله أنت ملاذنا، إذا ضاق أمر أو رمتنا المواجع. في الفضائل والحكم. في الشكر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا سر بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر. وما منها إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. في الرزق. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذن من جهلهن البهائم. في الأخلاق. قال الشاعر أحمد شوقي: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. في العدل. فلم أرى مثل العدل للمرء رافعا، فلم أرى مثل العدل للمرء رافعا، ولم أرى مثل الجور للمرء واضعا. في الأمثال. مثل عربي: الفضيلة صحة النفس والضمير. مثل شعبي: احمرار الوجه من الخجل هو لون الفضيلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 208 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. تطرقنا في الحلقات السالفة إلى المحاسبة وعدم الغفلة والخوف ودورها في صناعة الإنسان. في هذه الحلقة سنتحدث عن الفقرات التالية في هذه الحكمة. ومن اعتبر أبصر، دون أي شك أن الإنسان بحاجة ماسة إلى أخذ العبرة والاعتبار حتى تستقيم حياته، وتكون العبرة فيها من العظة والتنبيه التي يستفيدها من أحداث سابقة أو أمور صالحة للاعتبار. لكن هناك من لا يتخذ العبرة في الحياة الدنيا، وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. وهو عليه السلام في معرض التوبيخ للسامعين على ترك الاعتبار: إن السر في قلة الاعتبار هو أن الإنسان في الأغلب يقاد بعاطفته لا بدينه وعقله. ومن اعتبر أبصر. ما أوجز هذه الكلمة وما أعظم فائدتها. ولا ريب أن العبر كثيرة جدا، بل كل شيء في الوجود فيه عبرة. ولا ريب أن المعتبرين بها كما أشرنا قليلون، وأن الناس قد غلب عليهم الجهل والهوى، وأرداهم حب الدنيا وأسكرهم خمرها، وأن اليقين في الأصل ضعيف عندهم، ولولا ضعفه لكانت أحوالهم غير هذه الأحوال. وهناك نصوص في القرآن الكريم تشير إلى أهمية العبرة في حياة الإنسان، وأن لها الأثر النافع في استقامة حياته وصلاح أمره. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالعبرة منهج شرعي عقلي جاء الحث عليه في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى خاطب الخلق بالاعتبار لما في العبرة والاعتبار من مصالح عدة للعبد في أمر دينه بل ودنياه. وأن مجالات الاعتبار في كلام الله سبحانه وتعالى تنوعت، سواء كان الاعتبار بالأجرام السماوية من الشمس والقمر أو بالأنعام أو غيرها. وهذه المجالات مهمة، كما شاهدنا بأن هناك قصص الأنبياء، قصص السالفين، قصص الأولياء، قصص الطواغيت، كلها جاءت في القرآن هي لتكون عبرة لبني الإنسان. وقد نزلت الآيات العديدة في الاعتبار، فهل من مدكر؟ ثم يقول: ومن أبصر فهم. فإنه عليه السلام يريد لنا أن نكون أصحاب بصيرة في الحياة، لنفهم ونتفقه الأمور بعقلانية. والبصيرة مأخوذة من البصر وهو العين، فكأن صاحب البصيرة قد بلغ من المعرفة العقلية والنظر الفكري والحكمة الثاقبة حدا يصل إلى درجة المشاهد المحسوس. فانظر إلى جمال هذا المصطلح القرآني، يقول: إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر جمع البصيرة، تدل على المعرفة الراسخة التي تؤدي إلى التمييز بين الحق والباطل، والصواب والخطأ، والرشاد والغي.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكانت البصائر القرآنية مصدر سعادة الإنسان وراحته وطمأنينته وأنسه. والله يبين ذلك بقوله: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. معرفة حقائق الأحداث الواقعة، وليس الاكتفاء بقشرة بريقها ومظهرها. فالبصيرة نفاذ في القلب ونور مضيء فيه يمكنه من الاستبصار بحقائق الواقع، أي رؤيتها على حقيقتها. واتخاذ القرارات بناء على ذلك، وبهذه البصيرة يتمكن من الاستفادة من المعطيات الماضية لتقرير الأعمال الحالية. فقد قالوا البصيرة هي العبرة، وعندما يقال أما لك بصيرة في هذا أي عبرة تعتبر بها. فصاحب البصيرة يفهم الحقائق كما هي ولا تغلبه الأهواء أو يسقط في الأخطاء. ومن ثم يقول ومن فهم علم، فإن كل ما ذكر من حكم في هذه الحكمة أي رقم 208، هذه الحكام هي من المحاسبة إلى عدم الغفلة إلى الخوف من الله والتحلي بالاعتبار والبصيرة، هو من أجل الوصول إلى العلم الحقيقي الذي فيه نجاة المجتمع الإنساني. لأن العلم الذي أساسه المحاسبة وعدم الغفلة والخوف الإلهي والاعتبار والبصيرة لا يصب إلا في مسيرة نجاة الإنسان وكماله، وبهذا العلم تعمر البلاد ويكثر الحرث والنسل الصالح، ولا يمكن للمدينة الفاضلة أن تتحقق إلا على أيدي هؤلاء العلماء الذين يقول عنهم القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وليس دعاة العلم الذين هم أساس كل الحروب والذين اخترعوا القنابل والأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الفتاكة والتي صبت على العزل والأبرياء من النساء والرجال وأودت بحياة عشرات الملايين، وآخر ما شاهدناه ما قام به نظام السلطة العالمي بدعمه للصهاينة وقتلهم عشرات الآلاف من الأبرياء وتهجير الملايين من بيوتهم في غزة ولبنان واليمن وسائر البقاع الإسلامية. كل هذا الإجرام هو نتاج علماء لا يمتون إلى الإنسانية بأي صلة. اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني يا مشكات عطاني طال الاغتراس
كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرتك أعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرتك آمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولديه الحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما. ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. والله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، وعليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتقاطع. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال عليه السلام: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. انظروا، إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: وإن البغي والزور يوتغان المرء في دينه ودنياه، ويبديان خلله عند من يعيبه. وقد علمت أنك غير مدرك ما قضي فواته، وقد رام أقوام أمرا بغير الحق فتألوا على الله فأكذبهم. فاحذر يوما يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله، ويندم من أمكن الشيطان من قياده فلم يجاذبه. وقد دعوتنا إلى حكم القرآن ولست من أهله، ولسنا إياك أجبنا، ولكننا أجبنا القرآن في حكمه والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا. أما بعد، فإن الدنيا مشغلة عن غيرها، ولم يصب صاحبها منها شيئا إلا فتحت له حرصا عليها ولهجا بها. ولن يستغني صاحبها بما نال فيها عما لم يبلغه منها، ومن وراء ذلك فراق ما جمع ونقض ما أبرم. ولو اعتبرت بما مضى حفظت ما بقي، والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى أمرائه على الجيش، من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى أصحاب المسالح. أما بعد، فإن حقا على الوالي ألا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خص به، وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده وعطفا على إخوانه. ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقا عن محله، ولا أقف به دون مقطعه، وأن تكونوا عندي في الحق سواء، فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة. وألا تنقصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق، فإن أنتم لم تستقيموا لي على ذلك لم يكن أحد أهون علي ممن اعوج منكم. ثم أعظم له العقوبة ولا يجد عندي فيها رخصة، فخذوا هذا من أمرائكم وأعطوهم من أنفسكم ما يصلح الله به أمركم، والسلام. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته.
قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو امنحني القدرة كي يتلو لعلاك تسابيحا تحلو مع أن سكوتي تسمع فسكوتي دعوات تعلو لم أقبل بكثير قيامي لم أقبل بقليل أثامي لم أقبل بكثير قيامي لم أقبل بقليل أثامي بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات أن عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش كان اثنان منهم منتسبين إلى أحد تنظيمات الحركة الإسلامية في العراق، والتي كانت في ذلك الحين تعيش أجواء بطش النظام الصدامي بالشباب المؤمن المتحرر الذي تأثر بأجواء انتصار الثورة الإسلامية في إيران. في هذه الأثناء كانت العائلة مشغولة بعرس ابنها الثالث صلاح. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. كانت خواتم القران والعقد النفيس والأقراط والأساور الذهب لا تزال مكنوزة في علبتها البهية المركونة على الطاولة بانتظار صلاح أن يزين بها عروسه. النسوة يعبرن عن غبطتهن بالزغاريد التي تطرق الآذان بحدة، ويرددن أحيانا مع المنشدة الملاية التي تصور العروس قمرا منيرا ووردة جورية حمراء وفراشة ربيع، ثم لا تنسى العريس فيما يخطر لها من أوصاف الرجولة والجمال والقوة، فهو الأسد الشجاع والعاشق الولهان وبدر الدجى، وتتخلل الزغاريد الصلاة على النبي وأهله. كانت النسوة يتمايلن بفساتينهن الفضفاضة الملونة كالفراشات الهائمة يدرن حول العروس المتألقة بأنوار السحر. أكثرهن حماسا كانت شيماء التي راحت تداعب العروس على نقرات الدف وهي تغني لها بصوت عذب: طلع الفجر علينا من ثنيات الوداع. وكانت العروس تخطو بخجل يتلهب حمرة في وجهها وخديها، فيزيدها فتنة على فتنة. الباب الداخلي كان مغلقا، وكلما كانت تدعو الحاجة كان أحمد يطرقه فتطل أمه أو شقيقته شيماء فيحدثها بما لديه. أما توزيع الحلوى وجلب أباريق الماء أو الحاجة إلى كراس فكان ياسر ينجزها لوحده. تلك المرة طرق أحمد الباب على النساء فأطلت أمه وأخبرها أن الشيخ حسن قد حضر منذ بعض الوقت ويريد أن يأخذ توكيل التزويج من العروس. جلس الشيخ حسن خلف الباب المنشق قليلا على كرسي من الخيزران الأصفر أحضر له، وكان كهلا وقورا في أربعينيات عمره، لطيفا حيث بادر أبا عادل، والبسمة مشرقة بالفرح الذي يشع على تجاعيد وجهه. أأنت العريس؟ فتضاحك السامعون وعبق وجه أبي عادل بحمرة الخفر وقال:
يا حسرة علي وعليك يا مولانا، قد أكل الدهر علينا وشرب. طلب الشيخ من النساء أن يصمتنا ليتسنى للعروس أن تسمع صوته وليتمكن هو من سماع صوتها. وبعدما أطلق عدة نداءات ذهبت أدراج الرياح، تأفف مبتسما وقال: ستذهب محاولاتي عبثا، لا أحد يقدر على إسكات النساء لا في الأفراح ولا في الأحزان. وراح يتحدث وقد رفع صوته ما استطاع، فتناول سنة الزواج وقيمتها في الحياة وأهميتها في هذا الوجود. وقد استشهد بآيات من القرآن الكريم وبعض الأحاديث الشريفة. قال مخاطبا العروس: أيتها الآنسة النبيلة زهراء عامر، إذا رضيت بالزواج من الشاب الوجيه السيد صلاح عبد الرزاق حسين الموسوي على المهر المعلوم، فقولي نعم أنت وكيلي. وبعد أن أعاد الخطاب مرارا كما جرت العادة، قالت العروس أخيرا بحياء بالغ: نعم أنت وكيلي. أطلقت النساء الزغاريد والدعوات بالهناء، ورفعنا وتيرة الإنشاد والصلوات على الرسول وآله. بعد ذلك توجه الشيخ حسن إلى العريس فألقى عليه صيغة العقد الذي أخذه من موكلته، وكان صلاح يقول على استحياء: قبلت التزويج. ولما أتم المراسيم قبل صلاح يد الشيخ حسن وعانقه، وتوجه نحو أبيه وعمه أبي سعيد والسيد عبد الرحيم، فقبل أيديهم ووجوههم وعانق أشقاءه بحرارة، وكأنه لا يريد لروحه وجسده أن يفارقهم، وتبادل القبلات والمصافحات مع جميع المدعوين، وتقبل منهم التهاني وهم يرددون: مبروك مبروك بالرفاء والبنين. وكذلك كانوا يرفعون أصواتهم: ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد صلوات. وتدفقت الحلوى والعصير على الحاضرين ألوانا وأشكالا، وعلت أصوات المنشدين. دخل صلاح إلى غرفة النساء للقاء حبيبته وحليلته زهراء، فكانت جولته متعبة. ألبس العروس محبسها وعقدها وسوارها وأقراطها. قالت شيماء: قبلها. قالت أم عادل: ارفع البرقع. هتفت أكثر من واحدة: قبلها قبلها ولا تخف من أمها. فعل صلاح بخفر شديد وشوق أشد، وكانت العروس أكثر منه حياء، وكانت دموع الفرح والشوق والرهبة جارية على خديها. فقد تحقق حلمهما أخيرا، والتقيا زوجين بعد أن انتظر ذلك حبيبين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:15 الأولى تأتيكم دواوين الولاء من سيرة الصالحين، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 4:10. منار العقول في النهج العلوي عند 4:23 في الساعة 4:38 فلسطين اليوم. من هدي المنبر الحسيني عند 5:21. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:39 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:45. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:49. دعاء الندبة في الساعة 6:09 عند 6:43 تأتيكم معارج النور. صفحات من التاريخ في الساعة 7:01. نتمنى لكم أوقاتا نافعة مع إذاعة طهران، وتصبحون على ألف خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يغفو ولا يسهو ولا ينام ولا يسأم، المعطي المجير القاهر القدير، فاطر السماوات والأرض بمقدرته التي لا يعجزها شيء، وهو العليم السميع. والصلاة والسلام على البدر الهمام نبي الإسلام وشفيع الأنام محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله ومن اصطفى. حضرات المستمعين الكرام، أول الكلام السلام.